بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 42 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن انتهينا من الحديث عن أحداث يوم القيامة، ووصلنا إلى المصير الذي لا بد أن ينتهي إليه كل واحد منا. إنه المصير إما إلى رحمة الله عز وجل متمثلا في الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المرحومين والمغفورين، أو النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن حاق عليهم سخطه. والحديث عن هذا المصير يتناول عدة مسائل من الأهمية بمكان. أولا، هل النعيم الذي وعد الله عز وجل به عباده المكرمين نعيم جسدي وروحاني معا؟ وهل العذاب الذي توعد الله عز وجل به من حقت عليهم لعنة الله سبحانه وتعالى وغضبه كذلك عذاب جسماني وروحاني معا؟ كان هذا السؤال وما طرحناه في آخر درسنا الفائت، والجواب نعم، العذاب لكل من الجسد والروح معا، والنعيم لكل من الجسد والروح معا. بل العبارة الأدق علميا أن نقول إن العذاب الذي أعده الله عز وجل لمن حق عليهم سخطه للجسم عن طريق الروح، والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصالحين من عباده هو للجسد والروح معا. الدليل أولا ما ذكرناه من أن النشأة الثانية التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه أكد الباري عز وجل فيها أنها نشأة لكل من الجسد والروح معا. وقد استعرضنا طائفة من الآيات الناطقة بذلك، ولا داعي إلى أن نعيد ما قد ذكرناه. يعني مثلا منها قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نعم، الباري سبحانه وتعالى كرر وأكد وكرر وأكد أن الحشر إنما هو لكل من الجسد والروح معا. فإذا ثبت ذلك فقد ثبت إذن أن النعيم لهذا الذي أعاده الله عز وجل إلى الحياة من هو؟ جسد وروح. نعم، كذلكم العذاب. ومن توهم أو اعتقد أن كل من النعيم والعذاب إنما هو للروح فقط فقد كفر، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وخرج عن الملة. نعم، وإن مات على هذا المعتقد فهو كافر قولا واحدا. نعم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الكلام ليس عن الروح، الروح موجودة موجودة، وإنما الحديث هنا الحوار عن الجسد. نعم. إذن النشأة الثانية قد علمنا أنها لكل من الجسد والروح معا. إذن النعيم الذي يتلقاه الإنسان في الجنة نعيم لكل من الجسد والروح معا، والعذاب الذي يتلقاه الإنسان في جهنم إنما هو للجسد ولكن عن طريق الروح. لماذا التفريق؟ أما عن إكرام الله عز وجل عباده المكرمين، لا نقول الصالحين لأنه إذا قلنا صالحين يمكن يكون هذا يعني تخويف لنا، نحن لسنا من الصالحين كما ينبغي، لكن نقول إكرام الله عز وجل عباده الذي قضى أن يكرمهم، يعني أن يغفر لهم، أن يصفح عنهم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. لكل من الجسد والروح معا، لأن الروح كانت ولا تزال سائرة على النهج القويم، الروح هابطة من الملأ الأعلى، الروح تشد صاحبها إلى الاستقامة وتصرفه عن الاعوجاج. إذن فهي كالجسد يستحقان كرم الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه، لكن عندما يقضي الله عز وجل لشخص من الناس لكفره لاستكباره لعتوه بالعذاب، طيب هذا العذاب إنما يكون لجسده، دور الروح أنه رسول لإبلاغ الجسد مشاعر هذا العذاب، يعني أن الروح ليست أكثر من بريد. الإنسان الذي يتعذب في جهنم، جهنم عذاب للجسد، النار عذاب للجسد، وسقوا ماء حميما يعني ماء مغليا، الماء المغلي عذاب للجسد، كل ذلك للجسد. لو انفكت الروح عن الجسد هل تشعر الروح يعني ألم الماء المغلي؟ لا. لو انفكت الروح عن الجسد هل تشعر الروح بلظ النار؟ يعني هل تتألم؟ لا، لأن عذاب النار إنما يتلائم مع الجسد، وهكذا. طيب، ولكن لو أن الجسد كان منفصلا عن الروح لن يشعر الجسد بالعذاب أبدا. فالباري عز وجل يعيد الروح إلى أجساد هؤلاء العتاة من أجل أن تكون الروح بريدا ينقل إلى الجسد عذاب الله سبحانه وتعالى. أظن هذا الكلام واضح. يعني الآن أنت عندما تشعر بألم بسبب جرح انتاب جسمك، الذي يتألم هو الجسد. نخطئ إن قلنا أن الروح هي التي تتألم، لا، الروح تشعرك بألم الجسد، الروح تشعرك بألم الجسد. ولذلك نحن نقول جوابا عمن يسأل، طيب هذه الروح كانت في حياتها الدنيا عندما كانت محبوسة في القفص الجسدي لزيد من الناس كانت دائما تحن إلى مولاها وخالقها وتتشوق إلى العالم العلوي الذي أهبطت منه. إذا كان صاحب الجسد كفر بالله، طيب شو ذنبه هي حتى تتعذب معه؟ الجواب واضح، نعم. لكن عندما يكون هذا الإنسان ممن أكرمهم الله بالنعيم، كل من الجسد والروح يستحقان النعيم، لذلك الجنة فيها نعيم يتلاءم مع الجسد، وفيها نعيم أيضا يتلاءم مع الروح. رؤية المؤمنين لربهم نعيم روحاني، وهو أعلى أنواع المتع. نعم، الروح تكون قد تشوقت إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الشيء انتهينا منه. طيب، لكن ما الدليل النقلي غير هذا على أن نعيم الجنة للروح والجسد معا من كتاب الله؟ النشأة الثانية عرفناها، للروح والجسد، كويس. لكن هل هنالك دليل من القرآن على أن الجسد والروح معا ينعمان، أو أنهما معا يتلقيان العذاب وإن كان العذاب مستقره للجسد؟ نعم، كثيرا ما اعترض معترضون مغفلون على كتاب الله عز وجل أنه عندما يتحدث عن نعيم الجنة يتحدث عن جزئيات الناس عادة يترفعون عن الحديث عنها، يعني لا يقفون عندها. الإنسان الذي يصف مثلا فيلا بازقة رائعة لا يصف مثلا الدقائق، غرفة الجلوس، غرفة الاستقبال، نعم، لا يصف نوع الأكواب كيف موضوعة، كيف كذا، الصواني التي تقدم، لا توصف هذه الأشياء الجزئية بشكل من الأشكال، من الأباريق، نعم، لون الماء كيف يكون، لكن القرآن يصف. لماذا؟ الجواب أن القرآن يتناول هذه الدقائق حتى يطرد من ذهنك توهم أن النعيم نعيم روحاني. مثلا عندما يقول وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبسوسة. فعلا في ناس يجدون أن هذه يعني الجزئيات ما كان في داعي أن يقف عندها، لا، الحكمة من ذلك أن يقطع ألسنة من يتصورون أن نعيم الجنة نعيم روحاني فقط. عندما يقول فيها عين جارية، العين الجارية متعة جسدية، فيها سرر مرفوعة، السرير الروح تحتاج إليه أم الجسد؟ نعم، أكواب موضوعة، نمارق مصفوفة، زرابي مبسوسة. وهذا يتكرر كما تعلمون في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثلا سورة الواقعة تجدون معظمها من هذا القبيل، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، موز يعني طلح الموز، وظل ممدود، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، نعم، إلى آخره، نعم، وفرش مرفوعة. لماذا يتحدث عن هذه الجزئيات؟ لما قد ذكرت لكم، كتاب الله مليء بهذا، نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان إلى آخر ما هو. كذلك عندما يتحدث البيان الإلهي عن العذاب يذكر أشياء جزئية مما يتناسب مع الجسم ومما لا تحتاج الروح إليه، من أجل أن يطرد من الأذهان تخيل أن هذا العذاب عذاب للروح فقط. يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الذي يذكره الله عز وجل ليس مما تتعذب به الروح، هذا مما يتعذب به الجسد. نعم، الباري عز وجل يهدد المستكبرين في دار الدنيا اليوم، يقول: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، في بطون يعني معناتها، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. لماذا يذكر الباري هذه الدقائق؟ من أجل ما قد ذكرت لكم. ماذا يقول من يزعم أن نعيم الجنة نعيم روحاني أو أن عذاب النار عذاب روحاني؟ كيف يفسر هذه الآيات؟ لا يمكن إلا أن يلجأ إلى أحد أمرين، إما أن ينكر والعياذ بالله بيان الله عز وجل بيكون أعلن عن كفره، أو أن يستسلم وأن يقول أنه قد أخطأ وأن يعود إلى الصواب ما دام يؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. إذن نعيم الجنة نعيم جسدي وروحاني معا، وعذاب النار عذاب للجسد عن طريق الروح. طيب، هذا الشيء انتهينا منه وازددنا إيمانا ولله الحمد بأن ما أعده الله لعباده الصالحين أعده لنعيم كل من الجسد والروح معا، وأن ما توعد به الجاحدين إنما هو عذاب للجسد عن طريق الروح. طيب، نقطة المسألة الثانية، ماذا تعني كلمة الجنة؟ أيضا في الناس من يستخف ببيان الله عز وجل ويذهب في الاستهزاء بكلام الله عز وجل كل مذهب، فيقول مثلا الجنة، الجنة في اللغة العربية اسم للبستان الذي تكاثفت أشجاره. الجنة عبارة عن بستان لكن تقاربت الأشجار بحيث إذا دخل الإنسان في هذا البستان تستره الأشجار لتقاربها، عندئذ لا تسميه بستانا تسميه جنة وتصغيره جنينة. نعم، وكلمة الجيم والنون هذه المادة دائما تدل على الستر، فالجن سموا جنا لأنهم مسترون عن أعيننا، المجن يعني الترس نسميه مجنا لأنه يستر الجندي عن ضربات عدوه، جن عليه الليل يعني ستره الليل، دخل جنته يعني دخل فلم يعد يرى لتقارب الأشجار. يقولون يعني الله أو القرآن يعد المسلمين بأنهم يعيشون في غيضة كبيرة، أنه عبارة عن أشجار متقاربة قريبة من بعض البعض، وفقط هذه هي الجنة. وهذا يقودهم إلى الشيء التالي، يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان من الذكاء بمكان، وعلم أن قومه يتمنون لو أنهم رأوا عرقا أخضرا يمتعون به أبصارهم في أرضهم القاحلة، يتمنون لو أن أعينهم تمتعت بسلسلة ماء يبرق أمامهم، محرومون من المياه ومحرومون من الخضرة، يعيشون في صحراء قاحلة. علم رسول الله أن هذه الأمنية يعني عزيزة جدا عليهم لكنهم لا يصلون إليها، فمناهم بهذا الذي يحلمون به إنهم أطاعوه. نعم، لشدة ذكائه ودهائه، ومن ثم استجابوا له لأنه وعدهم بالشيء الذي يتمنونه ويحلمون به ليل نهار، لهو عبارة عن أشجار وأنهار، لأنه دائما يرتجي من تحتها الأنهار. إن الجنة إلا أشجار وأنهار، شغلة بدائية. هل الجنة التي يعد الله عز وجل بها عباده هي هذا؟ عبارة عن غضب طويلة، غابات، ما لا آخر، بس هي؟ الجواب في القرآن، الجواب في القرآن. الباري سبحانه وتعالى يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن القرآن يؤكد لك أن الإنسان الذي يكرمه الله بذلك العالم الذي سماه جنة يتمتع بكل ما يشاءه، بكل ما يريده، اطلب تعطى. إذن الأمر ليس هكذا كما يتصور. الآية الأخرى يقول فيها الله عز وجل: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من أصناف الأطعمة، من أصناف الأشربة، من الملابس، من السكن، من أدوات النقل، من كل ما قد سبق أن تمتعت به كنماذج، ومن كل ما لم تتمتع به بعد. طيب، إذن المسألة ليس كما يتصور هؤلاء المستخفون أو المستهزئون الذين ينسبون المصطفى صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله إلى الخبث وإلى الكذب، لأنه يريد أن يستجلب عواطف أصحابه أو قومه. لا. طيب، السؤال الذي يبقى هنا هو أن أحدنا قد يقول: طيب، ما دام ذلك العالم فيه من كل أصناف المتع، من كلها، طيب لماذا سمى ذلك العالم باسم الجنة؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، يسميها دائما باسم واحد هو الجنة، مقرونة بالأنهار التي تتسلسل فيما بينها. لماذا؟ لا اسم ثاني حتى ما يصير الإشكال. واضح الإشكال؟ طيب، ما الجواب عن هذا؟ الجواب قلته مرة وأعيده، لأني قلته في غير هذه المناسبة. أيها الإخوة، كل أصناف المتع التي شاء الله أن يتمتع بها الإنسان في دار الدنيا خاضعة للتطور، كلها. ما في شيء من أنواع المتع مما تراه عيناك أو تسمعه أذناك أو تأكله أو تشربه أو ترتديه، كل أنواع المتع يخضع للتطور والتبدل، إلا متعة واحدة منذ أن خلقها الله عز وجل متعة للإنسان، أمران إسلام لا يتطوران ولا يخضعان للتطور. ما هما؟ الخضرة التي تتمتع بها الأعين، والماء الذي يتسلسل ويلتمع بين هذه الخضرة منذ أقدم العصور إلى اليوم، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هاتان المتعتان لم يتطورا قط، أكذلك أم لا؟ لنفرض أن زيد من النان ذهب إلى أمريكا واستضافه صديق له، أنزله في دار بازخة قد غرقت بأسباب الترف، يدخل فيجد أسباب المتعة كثيرة جدا كلها جديدة عليه، صحيح ولا لا؟ مظهر البناء جديد، الفرش جديدة لم تكن من قبل، ما تتمتع به الأعين شيء جديد، الأذن شيء جديد، كله متطور، كله متطور ومتبدل. يعني التطور من خلال 100 سنة يتطور، هو تارك بلده ولنفرض بلده دمشق إلى ذلك المكان، يجد فارق ما بين بلده التي تركها قبل أسبوع والبيت الذي يسكن فيه فارق كبير جدا، فما بالك بالتطور الذي يكون ما بين 10 قرون بعدها. لكن بعد قليل يخرج صاحب الدار بضيفه إلى حديقة المنزل التي تحيط المنزل، يتمتعان بالحديقة. هنا تجد أن المتعة التي يتمتع بها كل منهما هي نفسها أشجار خضراء تهزها الرياح الهابة عن يمينها وشمالها، ومياه تجري فيما بينها، كلاهما ينعمان بهذا المنظر. هل تطور هذا المنظر؟ لا. فالباري عز وجل سمى ذلك العالم الذي نحن على موعد معه باسم المتعة التي لا تتطور أبدا. اسمها ما بيتطور، جنة ومياه، نعم. لكن لو أراد أن يعني يطلق اسما آخر على ذلك النعيم، أي اسم خاضع للتطور والتبدل. الذين كانوا يتمتعون به في عصر الرسول لن يتمتع بمثله من بعدهم لأنه بيتطور أيضا في هذا العصر، تطور في كل عصر، تتطور المتع تطورا، حتى إن الاسم في كثير من الأحيان أيضا يتغير. فمن أجل ذلك الباري سبحانه وتعالى سمى ذلك النعيم بأبقى متعة تتحدى التطور منذ فجر الوجود الإنساني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. خلاصة هذه التسمية من قبيل ما يسميه علماء اللغة العربية تسمية الكل باسم الجزء. الكل يعني نعيم الجنة مشكل، كل فيه أجزاء كثيرة كثيرة جدا جدا جدا. فالباري عز وجل سمى ذلك النعيم باسم نوع من هذه الأنواع، اختار أبقى هذه الأنواع، ذلك النوع الذي لا يخضع للتطور، سمى الكل باسم هذا الجزء. ونشبه بماذا؟ رجل ألف ديوان شعر مؤلف من 20 قصيدة، يسمي ديوانه باسم قصيدة من هذه القصائد، عجب هذه القصيدة عجب تعتبرها يعني البيت القصيد في الديوان كله، يجعل اسم ديوانه هذه القصيدة. نسمي هذا باللغة العربية تسمية الكل باسم الجزاء. فليدرك المغفلون أو الدجالون إن لم يكونوا مغفلين أن اسم الجنة في كتاب الله عز وجل لا يعني كما يتصورون مجموعة أدغال، مجموعة غابات، نعم، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام أقبل إلى قومه يخدعهم بها من أجل أن يستجيبوا لدعوته. لا، الأمر ليس كذلك. طبعا هم لو قرأوا القرآن لوقفوا على ما يقطع ألسنتهم في هذا التصور، لكنهم لا يقرؤونه، ومن ثم يتخيلون أن مثل هذا التدجيل يمكن أن يسري على ذهن المسلمين أو كثير منهم. طيب، هذه المسألة الثانية أيضا انتهينا منها. المسألة الثالثة أيها الإخوة أن الجنة والنار كلاهما عنصران خالدان، لا يمكن أن يعتريهما زوال. هكذا قرر بيان الله سبحانه وتعالى. فالجنة عندما يكرم الله عز وجل بها الصالحين أو المرحومين المغفورين من عباده نعيم خالد لا يعتريه زوال قط، كذلكم العذاب. من أين لنا هذا؟ من تقرير الله سبحانه وتعالى، وهو تقرير يتكرر مثنى وثلاث ورباع وأكثر. دائما لا يصف الله عز وجل الجنة إلا وينعتها بالخلود، لا أقول دائما، دائما في بعض الحالات الاستثنائية، لكن في أكثر الأحيان يصفها بالخلود. ومن أجل أن لا تتوهم أن الخلود عبارة عن كناية عن البقاء الطويل، والبقاء الطويل أخيرا مآل الزوال، لا، يؤكد الخلود بكلمة أبدا من أجل أن يزول هذا الوهم الذي قد يطوف بذهنك. يقول الباري عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، خالدين فيها، بعدين شو قال؟ لا يبغون عنها حولا، لكي يؤكد لك أن المراد بالخلود الأبدي. يتحدث عن المعذبين، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ما في خواص. في بقى بعد هذا الكلام مجال للشك أو الريب في أن الخلود قد يكون المراد به الأمد الطويل فقط؟ لا، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون أولا، ثم قال أكد لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون، يعني هالكون طبعا، لا موت ولا حياة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خلينا نخلص بقى، قال إنكم ماكثون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، حتى ما يقول الواحد ايش لك خيب، لو عذاب الدنيا ساعة ساعتين ثلاثة بيدوب الزلمي خلاص. الباري عز وجل قادر أن يجعل هذا الجسد جسدا يقاوم الهلاك في النار، يتلقى العذاب ويقاوم الهلاك. نعم، فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طيب، فمن ارتاب في هذا وقال لا، ما في شيء بيبقى، نعيم الجنة موجود، لكن لما مليون سنة مليونين قد ما كان كثير، بعدين آخر شيء تنتهي، فقد كفر، لأنه أنكر هذا الكلام الصريح الواضح الذي يؤكده لنا بيان الله في آية والتنتين وثلاثة وأربعة وعشرة وبأساليب مختلفة. نعم، إذن هذا كافر. كذلك الإنسان الذي يخيل إليه أن عذاب النار هو الآخر عذاب موقوت ينتهي عند أمد كذلك. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. هنالك فئات مروا في التاريخ وكتبوا، الله أعلم منهم، لكنهم أخطأوا، والواقع أنهم انزلقوا في يعني أودية الكفر، لا ندري كيف آلوا إلى الله بعد عند الموت، رجعوا أم لم يرجعوا، لا نستطيع أن نتألق ولا نستطيع أن نضعهم في ذمتنا، لا، لكن هذا الاعتقاد كفر إن ثبتوا عليه. يقولون لا بد يعني عذاب الباري عز وجل على طول، نعيم ممكن أنه ينعم عباده ولو ما بيستحقوا ملايين السنوات دون نهاية، لكن الكفار مهما كانوا مجرمين، مهما كانوا مرتكبين، مهما كانوا عتاة طغاة مستكبرين، طيب يعني يتعذبوا مليون مليونين 3 ملايين، يعني على طول العذاب لازم يتوب؟ لا، لابد أن يأتي أمد تنطفئ هذه النيران وينتهي وقودها وتجوب الرياح في أودية جهنم وتصفق الرياح أبواب النيران وما عاد في شيء منهم. أكيد هيك بده يصير. هذا الكلام أولا سوء أدب مع الخالق عز وجل، عبارة عن محاولة أن يجعل هذا الإنسان من نفسه شريكا في قرار قد قرره الله عز وجل. عبودية الإنسان لله تقتضيه أن يلجم نفسه أو يلجم لسانه عن مثل هذا الكلام. رب العالمين وضعني أمام هذا الكلام، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أنبأني قائلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. طيب خلص، عبوديتي لله تقتضيني أن أؤمن بهذا الذي يقوله الله عز وجل. إذا عقلي قال لي طيب معقولة، طيب إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، شو ذنب هدول لك يا أخي شو كذا، فأنت إذن قد نسيت عبوديتك لله عز وجل وأخذت تتمطى إلى حيث الاشتراك مع الله في قراره. لا، أنا عبد، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يظلم. نعم، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. صدق الله، صدق الله. نعم، إذن عبوديتنا لله تقتضينا أن نمسك ألسنتنا عن الخوض في هذا. إن حاول عقلك أن يجعلك تتمطى إلى القرار الذي تشترك فيه والعياذ بالله مع الله عز وجل، فأسكت نفسك بالكلام التالي، قل غدا وإن غدا لناظره قريب سيحشر الناس وسنجد ما الذي يحصل، لا تستعجل، هذا اليوم آت لا ريب فيه، ولسوف نجد إن كان بيان الله عز وجل بهذا الشكل يؤخذ على حقيقته وظاهره أم هو خاضع للتأويل. اليوم لا يجوز لنا أن نخضع الكلام العربي إلا للقواعد العربية، كلام الذي لا مجال لتأويله وإخراجه من الحقيقة إلى المجاز لا يجوز لنا أن نتلاعب به. يوم القيامة يوم آتي، يوم قريب، وإن غدا لناظره قريب. والذين خاضوا في هذا الأمر تجاوزوا حدود العبودية وخاضوا في أمر ليس لهم أن يخوضوا فيه بشكل من الأشكال. طيب قد يقول قائل أليس في هذا ما يتناقض مع صفة الرحمة الإلهية؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة، الباري عز وجل يتصف بالرحمة ويتصف أيضا بأنه إذا أخذ عزيز مقتدر، وأنه ذو انتقام، أليس كذلك؟ الباري يتصف بهذا وذاك. نعم، سبقت رحمته غضبا، لكن غضبه موجود، وأما ما تتصوره من الظلم فلا. هذا الذي مات ولقي وجه ربه مستكبرا، أقول مستكبرا، الكافر عن جهل، ولم يتأت له التخلص من جهله، هذا يدخل في قرار الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما صح له. لكن الكافر هو الذي يستر الحقائق التي عرفها في قلبه وغص بها لسانه، واضح كيف؟ استكبارا. يعني هم الذين قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الإنسان في دار الدنيا لو أنه عاش أضعاف عمره، هل سيتحول من الكفر إلى الإيمان؟ يعني لو قال له قائل، وهو ذلك الذي يعتز بإلحاده وعتوه واستكباره على الله، يعني ممكن أنك تعيش لك شيء مليون سنة، خلال هالمليون سنة ما بتفكر أنك تغير قرارك؟ يقول أبدا، هذا قراري أنا اتخذته، أنا حر، وعقلي وإدراكي كله يعلم أنا رجل علم، هذا هو القرار الذي اتخذته، سأظل ثابتا عليه ما حييت. إذن فالله عز وجل يعذبه حسب القرار الذي اتخذ. شوفوا قوله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، نعم وإنهم لكاذبون. فالباري عز وجل يعذبه حسب القرار الذي اتخذه بينه وبين نفسه. في مناسبة من المناسبات كنت في رحلة إلى أوروبا، في الطائرة رأيت إنسانا له نزعة إلحادية شديدة، يعني مع العتو والاستكبار، سلمت عليه وقلت أمام سلة من الإخوة، قلت عنه إن فلانا أما قريب سيكرمه الله بالهداية ولسوف يعود إلى صراط الله سبحانه وتعالى مؤمنا، نعم مستقيما. فغضب وقال أبدا، هذا قراري الذي اتخذته ولن أحيد عنه. يعني إذا كان عمره مثلا 80 سنة، خلص لو 800 سنة نفس الشيء، و 8000 سنة نفس الشيء، لو 8000 مليون سنة عاش، هذا قراره، والله سبحانه وتعالى يعاقبه على قراره. هل في هذا ظلم؟ لا. سنتابع هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس الآتي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإسلام، لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإيمان، لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة التعرف على ذاتك العلية يا رب العالمين، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، لك الحمد أن لم تجعلنا من الغافلين عن ذكرك ولا عن شكرك يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا قد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، وقفنا ببابك، والتصقنا بأعتابك، ودخلنا في ساحة كرمك وجودك وإحسانك، وأنت ربنا الكريم الرحمن الرحيم، أنت الإله الذي أمر عباده بإكرام الضيفان، أنت الإله الذي أمر عباده بالصفح والرحمة. نسألك اللهم أن تكرم هؤلاء الضيوف الذين وفدوا ودخلوا في ساحة كرمك وجودك، نحن الساعة ضيوفك يا رب العالمين، أكرمنا، أكرمنا باستجابة دعائنا، أكرمنا بتحقيق رجائنا يا رب العالمين. نحن عبادك ننتظر إكرامك لنا بالصفح والمغفرة والرحمة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك استجابة الدعاء، فاللهم استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اغفر يا رب ذنوبنا جميعا الآن في هذه الساعة المباركة، وهيئنا لاستجابة دعائنا يا أرحم الراحمين. أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك، فيا ربي استجب دعاءنا كما وعدت يا أرحم الراحمين، استجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا أرحم الراحمين. أصلح حال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين، أن تسقينا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك يليق بجودك وإحسانك يا رب العالمين. يا رب أنت رحيم، لا تهلك الأنعام بذنوبنا، يا رب لا تهلك الحرث والنسل بذنوبنا يا رب العالمين. نسألك بالأطفال الرضع، بالشيوخ الركع، بالبهائم الرتع، أن تأمر سماءك أن تمطر، وأن تأمر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكرمنا بنعمة العافية التامة ما أحييتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم، وأعطي يا رب في هذه الساعة المباركة كل واحد منا سؤله بما يرضيك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.